كان شيء كثير غريب انه انا عم بفقد شخص وبينخلق شخص تاني جواتي. يعني في حدا قدر ينقلها بسيارته نفسها لمشفى الجامعة، وأنا هذا الشخص لهلا عم بدور عليه.
سمعت صوت ريم مصري، صبية سورية تخرجت في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في حلب سنة 2010. غادرت سوريا سنة 2012 إلى مدينة عينتاب التركية، وتعيش فيها حالياً مع بناتها تاليا عمرها 10 سنين وسيلينا عمرها 8 سنوات.
من هداك اليوم أخذت عهد على حالي، ولهلأ كل اللي عايشين بعنتاب بيعرفوا أنه أنا أكون صندوق الأجوبة لكل شخص بيدخل على هاي المدينة.
رغم ابتعادها عن مجال تصميم الأزياء والديكور وتركيزها على العمل الإنساني في البدايات، إلا أنها أطلقت سنة 2016 مشروعها الخاص دانتيل بمجال تصميم الديكور وتنظيم الحفلات والمناسبات. في بودكاست صارت معي بتخبرنا ريم تأثير فقدان والدتها بقصف على جامعة حلب على خياراتها وقراراتها، كيف تمكنت من تربية بناتها لوحدها كأم عازبة بعد انفصالها عن زوجها، وكيف استطاعت إطلاق مشروعها في بلد غريب مع لغة أجنبية، وقصة الفستان يلي صممته ونفذته لتلبس المخرجة السورية وعد الخطيب بحفل الأوسكار سنة 2020 لما ترشح فيلمها إلى سما لجائزة أفضل وثائقي. اشتهرت صورته بالعبارة المطرزة عليه وهي: تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة. البداية من حلب وجو العائلة.
أول شيء أنا ربيت بجو عائلة كتير متعاطف مع بعضه وكتير مرتبطين ببعضنا. هذا الشيء طبعا دائما بيكون نتيجة التربية اللي هن الأهل ببذلوها. ماما وبابا هن أصلا شخص يعني شخصين حبوا بعضهم بالجامعة، فكان دائما عنا بالبيت هاي القصة اللي دائما يحكونا إياها إنه نحنا شلون وصلوا لبعض وشلون تزوجوا وشلون بنوا حياتهم. وحتى كل واحد من بيناتنا أنا وإخواتي اللي إحنا 3 أولاد بنتين وصبي، دائما في كان حديث إنه كيف قرروا يعملوا مسافات بين كل طفل وطفل كرمال ياخد كل العناية والدلال. أنا وإخواتي بيناتنا تقريبا كل واحد 5 سنين. أنا أصغر حدا بالبيت، المدللة بالبيت كنت وما زلت. يعني كتير كان جو الألفة عنا يا مهم. ماما الله يرحمها كتير كانت تحاول إنه نكون نحن مترابطين مع بعض. لآخر وقت كانت هي بتقول إنه أنا ما بدي شيء غير إنه أنتوا تكونوا كتير مترابطين مع بعض، تكونوا كتير تحبوا بعض، لأنه هي المحبة اللي بتوصلكم دائما للبر الأمان. يعني أي مشكلة بتصير بحياتكم دائما إذا كان في سند أخوة أنتوا كأخوة بين بعض. أخوي الصبي الوحيد، بس هو فعلا دائما ربته إنه هو أنت عندك أختين هن أنت لازم تكون سندهم. وبنفس الوقت ما علمته أنه هو يكون كصبي هو فارد شخصيته علينا، بالعكس نحن كعائلة كتير متعاطفين مع بعض.
أسباب كتيرة ساهمت بتوجه ريم للفن، أبرزها أنه عائلتها فنية وجدها هو الفنان التشكيلي إسماعيل حسني حقي.
هلأ بصراحة دائماً وقت بتكون العائلة اللي الطفل بيربى فيها هي عائلة فيها شيء من الفن. أنا فعلاً ولدت بعائلة فنية، جدي كان فنان تشكيلي كتير مهم بسوريا، هو كان أول مؤسس لمركز الفنون التشكيلية في مدينة حلب. دائماً كانت نانتي أو ستي تحكي لنا قصة أنه أبوه لجدي كان فلاح، هو أجل عنده وقال له أنه أنا بدي أروح أدرس الفن بإيطاليا، وفعلا هو قال له أوكي وأنت إذا هي رغبتك فيلا، وفعلا راح على إيطاليا ودرس الفن وصار أهم فنان بسوريا بهداك الوقت. دائما بيقولوا أنه في بالجينات بتجي شيء بالوراثة. ماما وبابا كمان مهندسين عمارة، دائما ماما كانت هي اللي تصر أنه لازم يكون في شيء فني بالبيت. يعني أنا من عمري 4 سنين أنا بعرف حالي أنه أنا بمراكز هي للموسيقى، بمراكز للرسم، تعلمت البيانو كتير على صغر، كان عمري 4 سنين ونص بلشت. تعلمت حتى الرسم، بلشت أدخل بدورات مبكرة. طبعاً هذا كله بيعود للجهد اللي بذلوه والدي ووالدتي لحتى نوصل لهون. هلأ إيه قصة الجينات وقصة الوراثة أنا كتير يعني بآمن فيها. حتى أنا أحد الفنانين اللي كنت أتدرب عندهم بمرسمون كانوا يقولوا إنه أنت بتمسكي ريشتك مثل وقت جدك بيرسم وبيمسك الريشة. كثير مبسوطة إنه أنا أصلاً عشت بهيك جو. حتى في خالي كمان مخرج هيثم حقي كمان، في يعني العائلة عنا فيها جو كتير فني، ويمكن هذا الشيء كتير ساعدني إنه أنا أوصل حتى دراستي كفنون جميلة. ما كل العيال بتتقبل أصلاً إنه بناتهم يدرسوا فنون جميلة، أو بتعرفي يعني قبل كان الوضع بسوريا ما إنه يعني أي حدا بيقول بدي أدرس فنون فإنه أوكي. فلا، الجو الحمد لله اللي أنا موجودة فيه هو فعلا كان متقبل كتير لهذا الموضوع.
ما صار أي نقاش بخصوص الجانب المادي والمنفعة الفعلية من الفن؟
هلأ للأمانة لا، أكيد صار مثل كل الأبهات، والهن الأبهات أكتر إذا بتعرف يعني تنتبهي إنه هن بيحاكموا عقلهم إنه أنت لازم تنتهني مهنة وتدرسي دراسة هي تجيب لك وارد منيح. فكان هو بابا حلمه إنه أدرس هندسة عمارة مثله، إنه المكتب موجود والأمور هيك. ويعني بالصدفة إنه أنا يوم اللي نجحت بالبكالوريا كان الفنون الجميلة هي كانت أول سنة بتنفتح بحلب، فهذا كان يعني أنا حلمي، وكنت بعرف إنه هو مستحيل يبعتني للشام كرمال أدرس فنون جميلة. فوقتها وافق وقال لي أوكي ورح تدرسي ديكور، قلت له أوكي. فإنه أنا كنت بهداك الوقت من الأوائل بالجامعة، فجيت وطلع لي كذا يعني خيار ممتاز. فجيت قلت له إنه أنا بدي أدرس نحت، فقال لي لا يعني انه انت وصلتي لهون ودرستي فنون بس لازم تدرسي شيء يكون عندك وارد، انه انت عايشه ببلد ما رح النحت يجيب لك وارد، ما رح يكون اقتصاديا جيد لك، ما رح يفتح لك افاق عمل، خاصه انه كنا بسوريا وما كنا مفكره انه انا رح اطلع اصلا متر برا سوريا. يعني انه انا قاعده بسوريا ومرتاحه على اساس واموري تمام، كأي حدا جامعي بيفكر إنه أمورنا لسه تمام. فوقتها قال لي إنه لا، حكمي عقلك وخلي النحت هو هواية وروحي سجلي بأي مرسم أو أي مركز بيعلم النحت أنا معك، بس اختصي بشيء هو يجلب لك وارد بالمستقبل. وفعلا هذا اللي عملت، اختصيت تصميم أزياء وأخذت شهادة من معهد يعني برات الجامعة بالتصميم الداخلي، وهيك قدرت الاثنين أجمعهم مع بعض.
صبية موهوبة مثل براسها أحلام كبيرة، كيف عدت عليها فترة المراهقة؟
هلأ بصراحة دائما بقول إنه عن جد كمان دائما العائلة هي اللي بتلعب دور بهاي القصة، وأنا كتير بحاول إنه أنا أكون مع بناتي مثل ما عن جد أهلي قدروا يخطوني هاي المرحلة بدون أضرار. بصراحة العيال اللي هي بتكون منفتحة واللي بتكون مخلية لبناتها الخط اللي تمشي عليه، وهي عارفانين البنات إنه هن بأي لحظة ممكن يرجعوا من هذا الخط لعند أهلهم، هي أهم نقطة. هلأ أنا جامعتي كانت أصلاً هي فيها دوام كتير، والفنون هي كتير مكان تجمع كل الجامعات أصلاً، كانوا يجوا لعنا وهيك. بس بنفس الوقت أنا كنت عايشة بجو أنه أنا عندي رفقات الشباب وأقدر أطلع وأفوت ويجوا مثلاً لعنا على البيت إذا عنا مشاريع نشتغل فيهم سوا، فكان الموضوع عندي يعني آمن. كنت بعرف حالي أنه أنا إذا صار معي أي مشكلة أنا برجع بحكيها لأمي، ما رح تنخرب الدنيا علي. يعني كنت محظوظة، في كتير كان صبايا معي ما لهم محظوظين، يمكن إنه عندهم هن مثلي بس كان بدهم بس حدا يكون يعني بظهرهم يقول لهم وقت بدكم رجعوا لعندي. عديت طبعاً بأكيد بضغوطات بالمراهقة، بخيبات أمل، بفشل عاطفي بأول خاصةً بأول جامعتي، بس تخطيتها لأنه في مين ساعدني إنه أتخطاها. ومنيح يعني انه كنت مثل ما قلت لك انه كنت بهذا الجو، فما كتير. وعلى فكرة حتى جو معروف بالكليات والجامعات انه كلية العمارة والفنون هنن اكتر شيء هيك عمليين، وهنن دائما في خلطة بين الشباب والصبايا، فيمكن هذا الشيء كمان خفف انه انا مثلا يكون دائما عندي رفقات ويخفف هاي قصة الطياش تبع المراهقة اكتر.
مشوار ريم المهني بدأ اثناء دراستها الجامعية.
عملياً كنت عم بشتغل مع الجامعة، كنت بشتغل بمجلة هي تعنى بأمور التصميم الأزياء والتصميم الداخلي، فأنا كنت أكتب مقالات بفترة اللي أنا عم بدرس فيها بالجامعة. بآخر سنة قررت أنه أنا أعمل لاين لإلي، اللي هو مثل عملت براند باسمي، هي بتعمل كل شيء أورينتال، عبايات مكتوب عليها بالأحرف العربي، جزازين، وبلشت يعني وصرت أبيع بشكل كتير جيد لأوروبا، للخليج. كتير في طلع عالم مهتمين بهديك الوقت، وما زالوا لهلأ أكيد بالموضوع الأحرف العربية، هن حتى أجانب. في كتير معارض صارت برا اشتروا من عندي قطع. طبعا هذا كله الحكي كان بآخر سنة من الجامعة، وأول كم شهر من زواجي قبل ما أطلع من سوريا. فبلشت بصراحة للأمانة، لسه هو الشيء يعني اللي هو الحظ والمال وحظ للأسف، يعني إنه أنا كنت بآخر أيام من طلعتي من سوريا، كنت أنا عم باخد مكان لأعمل مثل جاليري كبير، هو مثل أتوليه لإلي كرمال أبلش، ووصلت القصة لنكتب العقد، وبآخر لحظة للأسف طلعت. هو للأسف بس كمان الحمد لله إنه أنا ما بلشت وخسرت خسارات أكثر من هيك.
زواج ريم صار سنة 2010 بعد تخرجها، وبالفترة الأولى من انطلاقة الثورة السورية سنة 2011 كانت حامل ببنتها الأولى تاليا.
بعد ما ولدت تاليا بكم شهر قررنا أنه نطلع من البلد أصلاً، وهو قررنا اجى قرارنا هو يعني طبعاً أكيد مو بإرادتنا من كتر المضايقات اللي صارت، فاضطرينا نطلع. وكانت الفترة اللي أنا يعني أقدر إنه أنا أعمل فيها شيء وأنا بسوريا هي فترة كتير قليلة، إنه أنا متخرجة من الجامعة جديدة ومتزوجة وأنا حامل، وما فيني ما كنت عم بقدر يعني بصراحة. كان هيك صف الأحداث عم بيصير فجأة واحد اثنين ثلاثة، فكان عن جد كانت هي فترة السنة كتير كتير ضغط علي، وكرجت من هذيك السنين الضغط. بس بفرق يعني، أنا بتذكر السنة الأولى من الثورة كان عندي ضغط من كل الجوانب، وزائد أنه في ضغط أصلاً القرارات اللي أنت تاخديها، أنه أنت تطالعي طفلة وتطالعي عائلة وتطلعي برات بلدك ويضلوا أهلك، يعني شغلة ما لها سهلة أبداً.
خبرتنا بالتفصيل قصة زواجها وانفصالها.
بسنة 2010 خطبت، هي خطبة يعني تقريباً يعني هي ما فينا نقول تقليدية وما فينا نقول حب، يعني تعرفنا على بعض لمدة شهر تقريباً أنا والدهم لتاليا وسيلينا، وخطبوني أهله. كانت يعني بصراحة هو كان زواج عقل بهداك الوقت. تزوجنا لمدة تقريباً سنة وشوي، كان زواجنا بسوريا بحلب، وجبنا تاليا وطلعنا من حلب. تاليا كان عمرها 7 شهور. بصراحة يعني في كتير قواسم، بالأحرى ما في قواسم كتير مشتركة يمكن كان بيننا، بس وقت بتكوني ببلدك وبين أهلك والعالم ما بتحسي على قصص كتيرة. جينا على تركيا، وأنا بصراحة من وقت اللي وصلت لتركيا أنا بلشت بالشغل، و انخرطت بقى بالتطوع، وكنت حدا كتير مندفع مثل ما كلياتنا كنا مندفعين بهداك الوقت. اتطوعت بعدة منظمات، اشتغلت بشغل من قلبي بصراحة، لأنه أنا عن جد كنت طالعة وبدي أعمل أي شيء لأقدر أساعد، وكلياتنا كنا طالعين على أساس نحن فترة ورح نرجع. بعدين بلشت كمان أشتغل يعني كعمل أساسي بالمجال الإنساني تقريباً فترة 5 سنين. بعد هذا الوقت كتير كبرت الفجوة يعني بيني وبين والدون لتالي وسيرينا، وأخذنا قرار اثنيناتنا الانفصال. حاولنا كتير إنه، أو أنا حتى حاولت كتير إنه يعني يكون في محاولات دائمة كرمال لما مثلاً يكبروا البنات، ما إنه هنني يشوفوا إنه أنت ما حاولتي إنك تعملي شيء كرمالنا. كان أول مرة بحكي القصة لأنه مثل كل الأمهات كنت خايفة عليهم كتير. سيلينا أجت بتركيا بال 2013 بعد ما طلعنا، بينه وبين تاليا تقريباً 9 شهور. يمكن الله بعت لي إياها بفترة زمنية كانت قاهرة بالنسبة إلي. والدتي استشهدت ب 2013، بأول 2013، من قبل بأسبوع ما تستشهد أنا طلعت حامل. فكان الشيء كتير غريب إنه أنا عم بفقد شخص وبينخلق شخص تاني بجوات يعني. فعلا بعد 9 شهور اجت سيلينا وصار عندي بنتين. وعن جد انا هلا بحمد ربي دائما انه كانوا اثنيناتهم ورا بعض وهن بهيك سن، والله بيعرف كان انه انا رح انفصل عن ابوهم اكيد، لحتى في قدر يعني مكتوب مستحيل. كثير الموضوع اسهل انه هن كثير قراب من عمرهم لبعض، هن كثير سند الي. كل المحاولات كنت عم بحكي عنها من شوي انه انا حاولت كرمال هن ما يجي يوم يقولوا لي انت ما يعني ما عملتي كرمالنا، ما حاولتي كرمالنا، عملت للماكسيموم. ويمكن حتى ابوهم يعني حاول بطريقته، بس نحن يعني منفصلين بطريقه كثير حضاريه انا ووالدهم، وهو معنا بنفس المدينه وهن بيشوفوه الحمد لله وعايشين معي ومبسوطين نحن الثلاثه كثير كثير بصراحه. عاملين نحن هذا الحزب النسائي في البيت هون، بيساعدوني كثير بشغلي، بيروحوا معي، بيقضوا معي اوقات كثيره. كثير فيهم من شخصيتي، تاليا الكبيره هي بتشبهني كثير بالشكل والشخصيه، حتى بتحاول تحكي بنفس طريقتي اللي هي عمرها هلا 10 سنين، وسيلينا عمرها 8 سنين ونص تقريبا. كثير كثير ممتنة إنه نحن يعني وصلنا لهذا الشيء سوا. أنا دائما بقول لهم أي شيء بوصله بالحياة عن جد، لأنه أنا كنت مآمنة كثير منيح إنه أنا بقدر أشتغل وهن معي. دائما هيك في كلمة بقول لهم إنه أنا بحس إنه صار عندي عكاستين، يعني أنا هدول العكاستين هن يمكن إيطاليا وسيلينا، لأنه هن بيعرفوا إنه أنا قديش عملت أو قديش عم بعمل كرمالهم. فأنا مأمنة إنه أنا عندي إن شاء الله عكاستين لما أكبر يكونوا هن جنبي وسندي.
طفلة مدللة بكنف عائلة مهتمة ومتابعة، ممكن يخطر لبال أي حدا إنه ريم ابنة هالعائلة ما رح تكون قادرة تتحمل مسؤولية نفسها بنفسها أو تقدر تخطط لتبني حياتها بشكل مستقل.
بالفترة الزمنية اللي كنت عم بتربى فيها، اللي هي هاي السنين اللي ببلشوا بيرسخوا أهلك ببالك أنه أنت عم تاخدي هلأ كل هدول الشغلات، بس أنت لازم تعرفي أنه في أيام ممكن تجي سودة، فأنت لازم تكوني شبعانة يمكن من هدول القصص كرمال لما تكوني محتاجتيهم، ما تكوني أنه تقعدي وتقولي لا أنا انقطع عني القرش أو أنا انقطع عني اللبس وأنا الروحة. لا، أنا بتذكر كانت ماما دايما تقلي أنه نحن عم نقدم لكم كرمال الأيام اللي جاي، يعني نحن عم نعطيكم لأنه أنت لما بكرة رح يصير معك أي شيء أنا متأكدة أنه أنت رح توقفي ورح تكوني قوية. وأنا دائما هاي القصة بعيدة، انه بعد ما توفت ماما شفت بدفتر ذكرى المذكرات اللي هي بتكتبهم، انه انا باول فتره طلعت فيها على عنتاب، نحن قعدنا يعني كذا شخص باستوديو، فكان حلمي الاول انه يكون في عندي غساله خاصه لي في البيت، لانه انا كان الاستوديوهات هون نظامه بتركيا لانه للطلاب، فانه انت بتنزلي تحت بتغسلي، فانا عندي بنت صغيره انزل وما هذا فاغسل على ايدي. فكانت حتى ماما بواحد من مذكراتها انه يا الله نوريم، ما عم بتخيل نوريم صار اول احلام انه يصير عنده غساله في البيت اللي هي مستاجرته مثلا يعني. بس بطلع بقول انه يمكن لان هي علمتني انه دائما في حلول. انا دائما كنت وقت الشغلة هيك توقف بطريقي تقلي ماما دائما في حل، ما في حدا ما بيلاقي حلول لمشاكله، ما في مرض ما بتاخدي له دواء وتشفي. حتى وقت كنت حامل واقول يا الله انا بدي اقول، بتقلي النملة اللي هي هيك قدها هي بتجيب اولاد وبتبيض واي حيوان صغير بتشوفيه موجود هو بيحمل وبيتعذب. فانه انت الله عطيكي كل هدول الميزات كرمال تفكري بعقلك وتلاقي. هلا انا حدا يعني بالاصل مخه تجاري من ايام البيت على سيره الطفوله، فانه دائما كنت اعمل هيك شغلات وافتح محلات بالبيت وابيع اهلي واعمل سندويشات وادفعهم مصاري واحط دفتر حساب، فعندي مخ تجاري من الاصل. كمان هذا يعني شيء بيورثه الاب بصراحه، بابا حدا كثير هيك عملي حسابات. وبنفس الوقت كمان بابا كتير حدا بيعلمنا انه انت طموحك هو فوق كل شيء، دائما انا بتذكر انه انا حتى وقت الجامعه كنت اشتغل معهم بالمكتب، كان يقول لي انه انت هذا المشروع بتستلميه، هذا المفروض بتاخدي حقك عليه، يعني علمونا هذا الشيء من ونحن بالبيت. فانا فعلا وقت جيت لهون للامانه اول شيء حسيت بصدمه فظيعه، انا حسيت حالي انه انا فورا انا حدا معي ولد او ولد الثاني او معي بنت والبنت الثانيه على الطريق، انا بمكان غربه موحشه، غازي عنتاب صح كانت قريبه من سوريا بس يمكن انا ثاني او ثالث عائله دخلنا على هاي المدينه. من هداك اليوم اخذت عهد على حالي ولهلا كل اللي عايشين بعنتاب بيعرفوا انه انا اكون صندوق الاجوبه لكل شخص بيدخل على هاي المدينه. وفعلا من 9 سنين ونص لهلا أطلقوا علي اسم مختارة عذاب، لأنه أنا ما يعني ما في حدا ممكن يسألني من رقم تليفون أبو المي وأنت طالع. يعني أنا أخذت عهد على حالي قد ما أنا تعذبت بهي المدينة بأول ما جيت أنه أنا مستحيل أخلي أي مخلوق يدخل هالمدينة يتعذب، لأنه هذا شيء إنساني وشيء بعرفه أو ما بعرفه بمنعني أنا بإنسانيتي الجواتي أنه أنا أخلي أي شخص أعرف ممكن يتعذب مثلي وأخليه يكمل.
وفاة والدة ريم أثر جداً على حياتها ونظرتها لنفسها.
ب15/1/2013 كنت عم بحكي تليفون الساعة 1:55 مع والدتي، ذكرت هي بهذا الوقت وقالت لي أنه أنا رح أنزل لبيت قرايبتي في طريق معين، يعني بتروح منه ماما كانت من هو طريق دوار جامعة حلب اللي هو صار فيه قصف طيران هنيك، فهي مرأة من هنيك من عند الدوار لبيت قرايبتها. وطبعا هو في طريق تاني كتير أسهل تروح عليه، بس هي لأنه هي مهندسة عمارة ولأنه هي معيدة بالجامعة ولأنه هي بتحب تمرق من جنب الجامعة سبحان الله، أو هي بتحب تمرق من جنب جامعتها، هي دائما بتستسهل هذا الطريق. بهذاك الوقت مرقت هي من هذا الدوار واجت شظية دخلت من الباب الايمن واستقرت من خاصرتها استقرت في القلب. ما في كان اي مشاكل بالجسم لا ابدا، هي كان شظية كتير صغيره اودت بحياتها، توفت مثل ما هي طول عمرها رايقه وصوتها واطي وحدا كتير هيك اللي بيعرفها بيقول عليها دائما انه هي قد ليدي. وبنفس الوقت نحن بهداك الوقت انا بعد 10 دقائق انا لهلا بتذكر انه انا كنت بهداك الوقت عم بصلي صلاه الظهر، اول مره بيخطر لي انه انا بعد ما ارفع راسي من السجود امسك موبايلي، ما بعرف شلون، يعني ما في حدا بيكون عم بيخطر له عم بيصلي انه هو يمسك الموبايل. مسكت الموبايل وفتحت على فيسبوك وطلع لي انه في قصف بجامعه حلب. في هداك الوقت في شيء ما بعرف، واحد ما شعور ما بينوصف، في شيء هيك عن جد وقت بيقولوا انشعل بقلبي هو هذا اللي صار. بلشت اتصل فيها ما يعلق الخطوط، اتصل باهلي، هن ما لهم حاسين على الموضوع، انا اللي برا لانه انا اللي بتابع الاخبار اكثر منهم، هن قاعدين سمعوا تفجير ورجعوا يعني، او صوت تفجير هو مو تفجير يعني. لقطت بابا فقال لي قلت له وين ماما؟ قال لي ما بعرف انه مشيت، بس مش مفروض مشيت من يعني من زمان، المفروض هي ما تقرب لهونيك، ايش صاير ما بنعرف، في شيء عند الجامعة بس ما بنعرف. بلشت اتصل باخوي، حاولت كتير اتصل لقرايبتها، صوتي وصوت امي كتير بيشبه بعض، يعني انا حتى بشبه ماما كتير كتير، وصوتنا على التليفون هي وحده. فبتصل بقرايبتها لماما اللي هي رايحه لعندها، فبتقلي احنا سوسن، فبفكرني انه انا ماما، انه عم ندور عليكي نحن. وتخيلي موقفي بهداك اللحظه قديش انه فكروني انا هي، لانه هن عم بيدوروا عليها. بلشوا يدوروا، بلشت المنطقة تتطوق أصلاً، الجثث في الأراضي، كمية العالم استشهدت بهداك الوقت مرعبة، في كان شيء ما له إنساني أبداً، كان في كمية إعلام أنا حاقدة عليه من هداك الوقت أصلاً مرعبة، شلون هن عم بيتفرجوا على جثث العالم، شلون عم بيعملوا ريبورتاجات بس مشان يعني أنا كل ما بفتح يوتيوب بشوف كذا لقطة لوالدتي بهداك الوقت، يعني في شيء ما له إنساني كان أبداً بهذاك اليوم. في حدا قدر ينقلها بسيارته نفسها لمشفى الجامعة، وأنا هذا الشخص لهلأ عم بدور عليه على فكرة، لأنه هذا هو اللي كان ممكن ينقذ حياته وحاول للماكسيموم بيقدر، ممكن يكون هو حتى مجروح كان ما حدا بيعرف. للأسف أجا أخوي ودور عليها بالمنطقة وما قدر، نزل للمشفى ونزل وطلع بين الجرحى ما لقوها، فبتطلع لعنده المريضة بتقول له في جثة لسيدة بس وحدة، بيقول لها هي ما لأمي، بتقول له لازم تنزل تشوفها، فبنزل وبتطلع ماما للأسف. بهداك الوقت كان أنا صلي 6 شهور أو 5 شهور طالعة من سوريا، صلتي بأمي هي يعني أكبر، يعني أكبر صلة. كلياتنا بنعرف البنت وأمها قديش هن بيكونوا قراب من بعض، وأنا زيادة كان في عندي أكسترا عاطفة تجاهها. بهذاك الوقت ما كنت شايفة قدامي لا إن رجعت على سوريا، ولا إن حدا شالني، ولا إن حدا أخذني، وخلص أنا مسكت حالي، أخذت بنتي ونزلت على الحدود، بدي أنزل على سوريا. اتصلوا فيني يا عالم إنه رح نأمن لك نزلتك وخلاص، وما تخافي بس خليكي لبكرة، لأنه الطريق هو كتير طريق صعب فيه قنص. فكان هذا الحكي هيك، وعدوني بسوريا كلهم إنه هن ما رح يطالعوها لبين ما أنا أوصل وأودع. وعد كان من 3 أشخاص يعني اتصلوا فيني إنه نحن ما رح نوقف الدفن لبين ما أنت توصلي، ما تخافي، المهم ما تطلعي وتودي حياتك وحياة بنتك بهذاك الوقت للخطر. أنا بهذاك الوقت قدرت أوصل للبيت واللي وعدوني هن قدروا يعملوا صلاة الجنازة بقلب البيت، كرمال ما إنه تطلع هي على لبرا وأنا ما ألحق أشوفها. فعلا قدرت أودعها. أصعب أيام حياتي وأصعب ساعات حياتي كانت، بس الحمد لله أنه ما بقيت لهلا وشافت اللي نحن شفناه. بزعل أحيانا لما بحقق نجاحات أنه هي ما لمعي. بس أنا واثقة أنه هي كثير مبسوطة. قبل ما تتوفى بكم يوم غيرت البروفايل بيكتشر على الفيسبوك بشكل صخرة، وطالعة منها زهرة، هي ماما اسمها سوسن، طالعة منها زهرة هي تشبه زهرة السوسن كتير. وهي كتبت وقتها انه مثل ما بيقولوا يعني ترجمة، او هي الصورة ترجمتها هي اينما انبتك الله والخير. وكنت انا قبل ما هي كمان حتى تحط الصورة كنا عم نحكي على ايام الفايبر واتساب وهيك، فانا متذمرة وعم بقلها انا خلاص تعبت ولسه بس لي هالكم شهر وحس حالي انه انا ما خرج هون اكون بهي المدينه، وانا ما عم بعرف من وين ابلش اصلا. كنت عم بتذمر انه انا حملت وشلون بدي اكمل حياتي مع ولدين، كثير شيء صعب. فهي بعثت لي اياها للجمله، كتبت لي اينما انبتك الله وازهر، انه هي تماما شرح لحالك. قالت لي انت حدا درستي وطموحه وعندك كثير طموح انك توصلي، لانه انا دائما كنت كل ما اقول لا انا بدي اعمل هيك وانا. فقالت لي وين راحت انا بدي اعمل وانا بدي اوصل وانا بدي اصير من اهم المصممين وهدول وين راحوا؟ قلت لها بحسن بلشوا يتلاشوا. قالت لي لا ما بلشوا يتلاشوا. فعلا بعثت لي وقتها هاي الجمله، قالت لي انه اينما انبتك الله وازهر، قالت لي فعلا انت لازم تكوني هيك وعديني انك تكوني هيك. بلشنا نتناقش انه انت ليش كثير عم يعني بتاكدي انه اوعدك وكذا. فقالت لي انه انت حدا انا واثقه انه انت رح تحققي الشيء اللي بدك اياه. وفعلا فعلا انا هاي الجمله دائما، ولا خطر لي على فكره ولا مره انه انا استخدمها بمكان كل العالم تعرف قصتها، ولا خطر لي، دائما بحكيها هيك يعني كقصه كشيء. وقت بتذكر حدا بيقول لي انه تذكري ايش حكيت معك اخر شيء، ايش بعثت لك، بس ما خطر لي انه يعني احكيها هيك على الملأ قدام العالم كله.
شرحت لنا كمان أكثر عن حياتها المهنية الحالية بمدينة عنتاب التركية وقصة فستان المخرجة السورية وعد الخطيب.
هلا بصراحة أنا وقت تركت العمل الإنساني وقررت أنه أنا أشتغل بشغلي الخاص اللي أنا بقى خلص بدي أحقق ذاتي، وعلى فكرة أنا ما زلت متطوعة مع أي حدا بيقول لي ريم نحن بدنا شيء. فأنا يعني ما تركت هذا الموضوع أبداً. بلشت فتحت شركة لتنسيق المناسبات والأعراس والمؤتمرات والإيفنت بشكل عام بعنتاب خاصة وبكل تركيا، وشغلي لسه ضل هو بالديزاين العربي اللي أنا بحبه، بالقصص اللي هي طبعاً هي من دراستي وتشبه شخصيتي كتير. وبنفس الوقت أنا بصراحة ما رجعت بلشت بتصميم الأزياء، لأنه بتركيا كان قلت لك من شوي نوهت أنه أنا وصلت لتركيا بوقت لسه كنت يمكن أنا من أول العيال اللي وصلنا، ما كان في يد عاملة تساعدني، ما كان عندي لغة تركية تساعدني أنه أنزل أنا لخياط لورشة لأي مكان أعمل الديزاين وألاقي حدا ينفذ لي، هذا كان شيء كتير صعب علي. وأصلاً السوق التركية هي مثل كل ما حدا بيعرف هي سوق كتير كبيرة بموضوع الألبسة، فخفت بصراحة كتير، وخفت أنه أنا أحط أي مبلغ يقوم ما يرجع لي أو ما يعطيني مردود جيد. فاشتغلت بموضوع البلانينج، وفعلاً كتير صار في اسم لشركتي، وصار في يعني أعمل إنجازات عن جد. أنا هلأ كتير هيك فخورة بالشي اللي عم بعمله وعملته. بال2020 وعد الخطيب هي صديقتي، قبل ما يكون في بناتنا قصة الفستان، فهي بتبعت لي إنه ريم أنا فور سما رح يروح للأوسكار عن جد وكذا، اللي إيه بدي تصممي لي الفستان. هلأ وعد طيلة الوقت اللي هي كانت عم تحضر فيها إيفنتات وقصص، هي كانت هي على فكرة كتير عم تنكش فيني هاي الروح تبع دراستي والتصميم، إنه ما توقفي حتى لو هيك لازم تشتغلي. كنت أصمم الشغلات اللي هي مثلاً جزدان، الأكسسوارات كذا، فهي كانت فعلاً وقت تروح تلبس مثلاً شيء أنا مصممت لها يا أو عملت لها يا شنطة مثلاً عليها شيء بالعربي سوريا. فبال 2020 قالت لي أنا غالباً رح يترشح الفيلم، فكري بدي أنه أنت رح تعملي لي الفستان. قلت له أوكي، هلأ لبين ما تزبط القصة. تتصل فيني بالآخر الشهر الأول يمكن بـ 28 أو 25، تقلي خلص وعشر الشهر عشر شباط، يعني ما في عندي غير يمكن كان 8 أيام أو 9 أيام بتذكر الفرق، نحن بدنا نصمم وننفذ وهي مالة موجودة ونطالع أفكار. هلأ شيء استعدني أنه أنا بعرفها منيح لوعد، بعرف يعني ستايل اللي بتحبه، بعرف هي ايش قد حدا هيك انثوي، وبعرف كل شيء يعني القصصها كلها بعرفها. ناقشنا كتير وحكينا بالالوان، وحتى لون الخيط اخترناه بطريقه كتير لانه هو لون الورده المجنونه اللي موجود ببيتهم بحلب اللي هم تهجروا منه مثل هالايام. كتير كان في هيك تفاصيل بقلب ورسائل بقلب هذا الفستان تصمم. كانت فكرة الكتابة هي الفكرة الأولى اللي نحن يعني راودتنا بالموضوع. بقي موضوع الجملة كتير ساوت وعد، طبعا هي عصف للجملة. كانت الفكرة أنه هي تكون رسالة توصل لكل الشعوب وخصوصا للشعب السوري لأنه لسه في أمل. وقت بحكي القصة بضحك لأنه بقلها لوعد أنه هي مثلا حتى القياسات عطتنيهم بطريقة كتير عفوية. تصوري هيك قعدنا نحط عليها القياسات على صورتها، قعدنا هي مالها موجودة في وحدة رفيقتنا مثلا قياسة بشبه قياسة نزلت معي أخذت قياساتها، يعني عن جد كان أجن فستان ممكن ينعمل في التاريخ ببجت كتير قليلة. كمان هي دائما بحب أنوه عليها، دائما أول سؤال بيسألوني إياه كانوا بالإنترفيوز بعدها إنه قديش كلف فستان الأوسكار، إنه لا هو يا جماعة فستان وعد ما هذا كلف هاي البجت اللي أنتم متخيلينها. وفعلا اتنفذ وبشق الأنفس، حتى وأنا هيك عم بصور عم بقول يا الله كتير حلو آخر شيء قبل ما أبعت لها، بس ما خطر لي ولا 1% إنه هذا الفستان يعمل هاي الضربة، وإنه أنا مثلا اسمي ينزل مع أسماء مصممين كتير مهمين وكتير عالميين بالمجلات، أو مثلا حدا مثلا انترناشنال مثلا نيوزبيبر يحكوا معي، مثلا إذاعات كتير مهمة. ما خطر لي أبدا إنه يصير هذا الشيء، ينزل ريبورتاجات وقصص. على فكرة يعني كل العالم عندهم 2020 هي نقمة، كلهم بيقولوا 2020 كوفيد وقصص. أنا كانت كتير رايقة معي السنة لأنه بلشت بشباط بهذا الشيء اللي هو عن جد كان إلي أكتر من رائع. الشيء اللي على فكرة أنا بحلم فيه من صغري إنه أنا أكون حدا مشهور، إنه أنا أكون حدا كتير يعني فالح بشغله، إنه عن جد يقولوا الشهرة ما كان يعني تعني لي إنه الله ريم إنه هاي ريم، لا إنه حدا يقول إنه هاي اللي عملت هاي الشغلة، إنه هاي المخلوقة هي اللي ساوت هاي الشغلة. والحمد لله عمل نقلة كتير نوعية هذا الفستان. وبعد هذا الفستان ايه انا صرت اشوف انه حكيت بإيفنت من فتره انه عن جد الانسان اللي بيشتغل اي شغل هو بيعطي رسائل بعمله، الشاعر بشعره والكاتب بمقالاته بكتبه، مثل ما الدكتور بيساعد كمان مصمم الازياء هو حدا بيقدر يعطي رسائل كتير كتير مهمه. اينما انبطك الله اللي انا كتبتها من فتره كم يوم على فستاني اللي طلعت فيه بإيفنت رسميه بتركيا، لقى رواج من الاتراك قبل السوريين، لقى رواج العالم تسالني ترجمينا اياها للتركي، لترجمينا اياها للانجليزي. يعني في كتير عالم انه يلفتهم انه في معطى قصه من وراء الفستان. دائما الرسائل هي كتير مهمه لانه بتخلي الاشخاص اللي عم بيعطوكي الرسائل تصدقيهم اكثر، تحسي بمعاناتهم اللي قدموها، هيك مو تستعطفي، لا قصدي انك تكوني متاثره بقصتهم اكثر. يمكن بعد ما انا كتبت هاي الشغله في كتير أشخاص عرفوا مين ريم مصري وليش كتبت هاي وش قد هي عانت ومن وين بلشت ولوصلت لهون. بخطر لي هاي يعني نقطة كتير مهمة بسجل أي إنسان ممكن يسجله.
طيب ريم، من قصتك كلها بكل جوانبها، يعني أنت أم لطفلتين ربيتيهم تقريبا لحالك، صبية فقدت أمها بوقت كانت كتير كتير محتاجتها فيه، صبية اشتغلت على حالها وعلى مهنتها وقدرت تفتح مشروع ببلد غريب مع لغة غريبة، بكل هالجوانب هاي شو بتعتبري كونه عم نحكي عن الرسائل، شو الرسالة من قصتك كلها؟
بس بدي أحكي واقعة صارت معي مبارحة، كتير 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 مبسوطة منها. مبارحة كنت قاعدة بمكان بعنتاب، لقيت في 3 صبايا سوريات ومبين عليهم، أنا يعني بمدينة تركية فبيبينوا الصبايا السوريات لأنه طريقة حجابهم بتكون غير، وقفوا استنوا لو أنا طالعة. قربت واحدة من بيناتهم عمرها 15 سنة، قالت لي مرحبا أنت ريم مصري، أنا متابعتك على إنستغرام من وقت ما نزلتي الحديث اللي حكيتي عن الكتابة وعن أمك وحياة الله. أنا وقفت قلت لها إيه، قالت لي أنا كتير كتير حابة إنه أنا أكون مثلك ويكون عندي رسائل أعطيهم العالم مثل ما أنت عطيتينا هالرسائل، نحن كتير فخورين فيكي. أنا الدموع اللي نزلت مني، أول شيء كتير كنت فرحانة إنه صبايا يعني عمرهم 15 أكبر من بنتي ب5 سنين بس فقط لا غير، في حدا متابعني على إنستغرام وحدا عنده وعي، يعني طلع إيش قد الصبايا السوريات وعيات، انه نحن عندهم وعي وفهموني انه نحن هون بيتنا ونحن اولاد فلان عائله وما بعرف ايش، وانه نحن كثير فخورين فيكي ونحن كثير حابين انه نكون مثلك، شو مثل رح تكوني احسن مني ما دام انت بال15 قدرانه تقولي انه انت حابه الخطى اللي ماشي عليه ريم مصري، معناتها انت رح تكوني احسن منها بكثير. هاي اول مسج انا حسيتها يعني عن جد مثل الله عم بيفتح لي عيوني انه انت عن جد عم تقدري تاثري بحدا بشيء، يا رب اكون مؤثره بحياتي ان شاء الله، يعني انا كثير بتمنى، بس على القليل انا انحطيت على الطريق الصح ان شاء الله انه ابلش اثر في العالم. رسالتي دائما وابدا انه ما في شيء بيوقف ضد يعني الشيء اللي نحن بدنا اياه، يعني ضد المشيئه اللي جواتنا. نحن شعب، بس نحن شعب كتير منتج، نحن شعب كتير قوي، نحن وين ما حطيتينا بنقدر. حتى بكل فكرة المدن بيقولوا لك ايه جيبي سوري بيعرف يزبطها، لأنه نحن حدا طلعنا من بيوتنا، ونحن دائما بقولها نحن ما قدرنا ناخذ مثلا من بلادنا غير الذكريات، كل واحد أخذ من مدينته ذكرى، كل واحد أخذ من مدينته حب للمدينة، بس نحن كل شيء كنا بينينه أصلاً، يعني نحن اللي معه شهادته معه شهادته، ما أخذ شهادته مشان لأنه هو بيعرف إنه في حرب وبده يطلع يعمل فيها بزنس، لا نحن بالأصل عنا هاي النزعة الجواتنا اللي نحن محب نكون أفضل. ودائماً رسائلي للسوريات على فكرة قبل أي حدا، للنساء، لأنه ما في شيء بيوقفنا، دائماً بسمع قصص، بحاول كل جهدي أنه أقدر أدعم ولو بالحكي، بعرف أنه هو دعم الحكي يعني 0.1%، بس هو كمان كتير بحسس قدامك في قصص بتصير صايرة بالغربة مرعبة، إذا ما في كان دعم لهدول الصبايا والسيدات ولو أنه هنن عم يشوفوا قدامهم مثال في كتير مطلقات عندهم مشاكل نفسية ومشاكل مالية ومادية، لأنه هم ما بيعرفوا منين يبلشوا. بس مثلا وقت ريم بتقول أنه أنا أول حفلة صممتها وعملتها أخذت سعره 1500 ليرة تركي وحطيت من جيبي قد المصاري، دينتهم كرمالي إيه، بيعرفوا أنه ما تفيهم يبلشوا. يعني أنا مثل ما ريم تدينت كرمال تعمل أول تصميم وتصوره وتنزله ويقولوا ريم مصري عملت هذا العرس، هن كمان بيقدروا ياخذوا من هون ومن هون ويطبقوا المصاري ويقدروا يعملوا مشروع. ما في حدا بيقدر يلغي القوة اللي بتكون بقلب كل سيدة. وأنا دائما مع أنه ما في شيء أبدا بيوقف بطريقك، لا الطلاق ولا أنك تكوني أرملة ولا أنك تكوني في عندك أي شيء تحسي أنه هو نقص عن غيرك. لا، كل صبية هي كاملة بمواصفاتها الخاصة، وكل صبية قادرة أنه تكون هي مثال لكل السيدات اللي بيشبهوها واللي بيشتغلوا نفس الشغل.
هاي كانت تجربة ريم مصري، سمعناها منها بأبرز تفاصيلها. أنتوا كمان فيكن تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة وتشاركونا قصص وتجارب عشتوها أثرت فيكم وغيرت نظرتكم للحياة. راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دايما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.